الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان حا قال وحدثنا أبو كريب عن أبي معاوية حا قال وحدثنا محمد بن مثنى عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم للوقت الذي ينتهي فيه الصوم، وهو إقبال الليل وإدبار النهار وغياب الشمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 أمارات: الأمارة الأولى إدبار النهار، والثانية إقبال الليل، والثالثة غروب الشمس. ولا شك أن غروب الشمس يتحقق به إدبار النهار وإقبال الليل، وبهذا يجمع الصفتين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن واجب الصوم حده الشارع ببداية ونهاية، فبدايته سيأتي ذكرها في الأحاديث التي بيّن لها المصنف رحمه الله بعد هذا، ونهايته هذا الحديث الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بغروب الشمس. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا استبان مغيب الشمس أن الصائم يفطر، وكذلك أيضا إذا تعذر عليه معرفة المغيب وظهرت دلائل إقبال الليل بالظلمة ودلائل انتهاء النهار بإقبال الليل، خاصة إذا كانت عنده خبرة، وخاصة في المناطق البرية البعيدة عن العمران، وخاصة في المناطق المنكشفة المنبسطة، فحينئذ يأمل بهذا الدليل. وفي هذا أصل عند العلماء رحمهم الله على أن العبرة بمغيب الشمس، وأنه لا يشترط مغيب الشفق ولا يشترط اشتباك النجوم كما هو مذهب الشيعة ومن وافقهم وأهل السنة، على أنه إذا غابت الشمس فلا ينتظر وراء ما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن مغيب الشمس هو نهاية الصوم. وقوله فقد أفطرت، وفي الحديث الآخر فقد أفطر الصائم، بيانا بوقت الفطر، وليس المراد أنه قيل إن المراد به فقد أفطر الصائم أو فقد أفطرت أي حل لك الفطر، وقد جاء هذا صريحا في رواية أبي عوانة. وكذلك أيضا قيل إن المراد أنه ابتدأ وقت الفطر، وقيل إن المراد بقوله فقد أفطر أي أن بداية الفطر في ذلك الوقت، وقيل إنه خبر بمعنى الإنشاء أي عليك أن تفطر. وهذا يشكل عليه الوصال، أن الوصال جائز، وهو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وثبتت فيه السنة على التفصيل الذي المعتبر في مسألته. وقوله فقد أفطر، العرب تقول تعبر بصيغة أفعل على بداية الشيء، ومنه قولهم أنجد إذا دخل مجدا وأتهم إذا دخل تهانا، والمراد بهذا بداية الفطر كما بيناه. وفي هذا الحديث دليل على ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحديد الغاية والنهاية التي ينتهي فيها الفطر. وهنا مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصائم يفطر عند مغيب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار. فلو أن سقفا شك هل غابت الشمس أو لم تغب، فحينئذ عليه البقاء على الأصل، لأن الأصل أن النهار باق، والأصل أنه يجب عليه الإمساك حتى يتبين دليل الفطر أو أمارة الفطر. والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النهار حتى يستبين أنه غابت الشمس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم حاء قال: وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم مستحب تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن السنة المبادرة بالفطر، وهذا من سماحة الإسلام، حيث إنه عليه الصلاة والسلام ما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه وهداها بإذن الله إليه، ومن ذلك ترك التنطع والتشدد والوساوس والمبادرة برخصة الله وباليسر الذي يسر به على عباده. لا يزال الناس ولا تزال هذه الأمة بخير، كان من كان قبلنا من أهل الكتاب يبالغون، خاصة النصارى يبالغون في أمور دينهم ويتنطعون ويبالغون في التعبد والتزهد كما وصفهم الله عز وجل في رهبانيتهم التي ابتدعوها، أي التي ابتدعها النصارى، فكانوا يتشددون ويبالغون في مواقيت الشرع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سماحة الدين ويسره، وقد بعثه الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، أن السنة إذا استبان الإنسان انتهاء النهار وانتهاء وقت الصوم أن يبادر بالفطر وألا يبالغ فيتأخر، فيظن البعض أنه إذا تأخر كان أزيد في أجره وأعظم في أجره، فيقال له: لا، بل الأفضل والأعظم أجرا عند الله أن تبادر بالفطر، لأنه أولا ترك للتنطع والغلو كما كان عليه من كان قبلنا، ولذلك قال العلماء في هذا مخالفة لأهل الكتاب، وثانيا أنه مبادرة بامتثال الشرع واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، واتباعه فيه الخير والهدى والرحمة. فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا يدل على أن عليهم أن يحرصوا على تعجيل الفطر. وإذا سمع الإنسان المؤذن ولم يعرف من هذا المؤذن تفريطا ولا عبثا ولا إهمالا ولا تقصيرا، فعليه أن يفطر، ولا أن يتشدد ويحاول أن يدقق في الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن بأنه مؤتمن، فقال كما في الحديث الصحيح: المؤذن مؤتمن والإمام ظانم. وهذا يدل على أن المؤذن عليه أمانة وعليه أن يتق الله عز وجل، وأن لا يؤذن إلا بعد أن يستبين انتهاء النهار. قالوا: مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أولهما الصلاة التي هي عمود الدين، وثانيهما الصوم، لأنه يخبر الناس بأذانه في الفجر عند ابتداء الصوم وبأذانه في المغرب عن انتهاء وقت الصوم، ولذلك أمانته عظيمة ومسؤوليته جسيمة، ومن ضيع مقصرا ومهملا فإنه سيبوء بإثم عظيم ووزر كبير، ومن حفظ فإنه سينال الخير الكثير والأجر العظيم. السنة يعجل بالفطر، فإذا سمع المؤذن ولم يعلم من المؤذن تقصير بادر بالفطر، فلو كان على صواب فلا إشكال وهذا هو الأصل، فإذا أخطأ وتبين له الخطأ فحينئذ يلزمه الضمان على الأصل الذي بيناه غير مرة، وهذا راجع الحكم الوضعي، وأجره مرتان، يؤجر على عبادته مرتين، ولو أنه كرر الصوم مرتين لم يؤجر عليه مرتين، ولكن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالأمة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، خير لأبدانهم وخير في دينهم ودنياهم، وخير الدين باتباع السنة، وخير الدنيا لأن البدن له حق على الإنسان، فإذا انتهى وقت الصوم والوجوب فعليه والواجب فعليه أن يبادر بإتمام صومه وفطره من ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. في قوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فيه رد لمذهب الشيعة ومن وافقهم من أنهم كانوا ينتظرون اشتباك النجوم ويؤخرون الفطر، وقد بين الحديث المتقدم نهاية الصوم، وبين أن السنة المبادرة بالفطر، وهذا كله يؤكد بطلان هذا المذهب وعدم صحته، وأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه في شيء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم وابو المغيرة عن الأوزاعي لهذا الإسناد نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب.
في هذا الحديث القدسي بيان لفضل هذه السنة وهي التعجيل بالفطر، فيه إثبات صفة الحب لله عز وجل وأنه يحب سبحانه حبا يليق بجلاله وعظمته وكماله، وأسعد الناس من أحبه الله، وهذه المحبة من الله عز وجل يفتح بها على عبده أبواب الخير في الدين والدنيا والآخرة، فمن أحبه الله وفقه، ومن أحبه الله سدده، ومن أحبه الله أرشده، ومن أحبه الله هداه إلى صراط المستقيم. فأحباب الله هم أولياء الله، وهم صفته وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المحبة من الله شيء عظيم، وأسعد الناس من فاز بهذا الحب، ولذلك أن تحب الله شيء، ولكن أن يحبك الله هو الشيء الأعظم. فكم من محب لله عز وجل ولكن الله لا يحبه، ما بعقوق والدين أو قطيعة رحم أو أذية للمسلمين أو انتهاك لأعراضهم أو غير ذلك مما يوجب غضب الله عز وجل عليه. وحب الله للعبد أقام عليه أمارات وعلامات، منها ما يكون في القلب من الاعتقاد السليم، القلب السليم الخالص المخلص لله عز وجل، فمن دلائل حب الله للعبد أن يرزقه الإخلاص، وأن تجده أخلص الناس لله عز وجل إذا تكلم أو عمل، وهذا من أصدق الدلائل على حب الله للعبد، أنك تجده أبعد ما يكون عن الرياء، وأبعد ما يكون عن النفاق، وأبعد ما يكون عن محبة المدح والثناء، وتجده متوجها إلى الله قلبا وقالبا، صادقا مع الله، محبا لله عز وجل صدق المحبة، معظما ما عند الله، مؤثرا لما عند الله على ما عند خلقه. فإذا وجدت الدلائل الأمارات من أقواله وأعماله أنه أزهد الناس بما عند الناس، وأنه أغنى الناس بالله عز وجل، وأنه أشدهم طمعا وطلبا وشوقا وحنينا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، من رحمة هذا من أصدق الدلائل على حب الله للعبد. وهناك دلائل في الأقوال، وهناك دلائل في الأعمال، ويجمع دلائل الأقوال والأعمال أن تجد أقوال الإنسان وأعماله وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتجد إذا تكلم تكلم بالسنة، وإذا عمل عمل بالسنة، عالما بحلال الله وحرامه وأمره ونظامه وشرعه لخلقه سبحانه وتعالى، يعمل بهذه السنة في ظاهره وباطنه وصمته ودله، هاديا إليها بقوله وعمله وسره وعلانيته. هذه من دلائل المحبة في الأقوال والأعمال، أن الله يحبه، لأن الله لا يوفق لهذه السنة إلا من يحب، ولا يوفق إلا صفة أحبابه جعل الله وإياكم منهم. ولذلك تجد الموفق السعيد يدور مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ظاهره وباطنه، فهذه من دلائل حب الله للعبد. وتجده أشرح الناس صدرا وأكثرهم طمأنينة، يقلق الناس وهو في طمأنينة، يتشتت الناس وهو في ثبات، يقلق الناس وهو في ثبات، يتشتت الناس وهو على صراط مستقيم. يسدد الله قوله وأمله. إذا أحب الله العبد فتح له أبواب الرحمات وجعله من السباقين إلى الطاعات والخيرات. إذا أحب الله العبد حببه في كل خير يحبه، ويجد العبد دلائل حب الله له حينما يجد أنه لا يحب الشهوات ولا يحب المنكرات ولا يحب الفحش ولا التفحش، وأنه لا يتتبع عورات المسلمين، وأنه لا يحب أذيتهم، وأنه لا يتتبع أعراض المسلمين ولا يهتك ستر الله على العبد. يجد أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه لكي يتجه إليه سبحانه وتعالى. أولئكم خيرة الله من خلقه، جعلنا الله وإياكم منهم. أحب عبادي إلي بصيغة أفعل، وهذا يدل أول شيء على فضل الصوم وأن منزلته عظيمة، إلى درجة أن سنة من سنن الصوم توجب حب الله للعبد. سنة من سنن الصوم، فما بالك بالعبد الذي مضت عليه ساعات النهار تقرحت أمعاؤه وجاءت أحشاؤه لله سبحانه وتعالى. وصدق الله في الحديث القدسي حيث يقول: كل عمل ابن آدم له، الحسن في العشرة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن علو درجة هذه العبادة وعظم ما فيها من الأجر والثواب أن الله رتب محبته على السباقين إلى الالتزام بمواقيتها. إن بصيغة التوكيد، إن أحب عبادي إلي، اللهم اجعلنا ممن أحببت، ممن أحبك فأحببته. إما أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، ولذلك تجد الشيطان حريصا على أن يشكك الإنسان في فطره ويؤخره ويدخل عليه الوساوس. لا ما أذن، انتظر، لا لا باقي أذن، لا خليني بعد الأذان بشوي، لا أبدا. عليه أن يتبع السنة ويعلم أن الله يحبه إذا بادر بالفطر، وأن يصم أذنيه وأن يصرف قلبه عن كل وسوسة عن كل خاطر، وأن يتجه إلى الله بكليته حتى يحبه الله عز وجل. إما أحب عبادي إليه، ما أعظمه سبحانه وما أكرمه هذه الصفة. إما أحب عبادي، عبادي الصائمين، هنا قوله عبادي أي الصائمين، لأنه جاء في السياق ما يدل على خصوص، لأن يأتي اللفظ عاما ويخصص السياق، لأنه يتحدث عن صفة لا تجد إلا في الصائم. ومن هنا تبين لنا أن قوله عبادي بالنسبة للصائمين، وأن الصائمين على مراتب، وإن أخذتها على العموم فلا بأس، لكن من حيث الأصل هنا المراد أن الصائمين على درجات، وأن من يريد المحبة يبادر بالفطر اتباعا لهذه السنة ولزوما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله الفطر قبل الصلاة، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، تأكيدا لفضيلة المبادرة بالصوم بالفطر من الصوم، وتوسع من الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة، جعل الله وإياكم ممن اتبع دينه وشرعه. أعجلهم إلي فطرة، أعجلهم إلي فطرة، أعجل صيغة أفعل تقتضي أن هناك تعجيل، أن هناك من يعجل وهناك من هو أعجل، لكن بشرط أن لا يكون هذا التعجيل بطريقة تخل بالواجب، لأن السنة لا تقلب على وجه يجب الوقوع في المحظور. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن المبالغة في الاستنشاق مبالغة في النظافة والطهارة والنقاء، ومبالغة في اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق صائما لم يأمن أن يدخل الماء إلى جوفه فيفطر، فصار اتباعا للسنة مؤديا بالغلو فيها لهذا الاتباع إلى الوقوع، مؤديا إلى الوقوع في المحظور، وحينئذ ينبغي أن يضبط التعجيل. يضبط التعجيل بمعنى أنه ينتظر إلى أن يبدأ المؤذن بأذانه، فحينئذ عند ابتدائه بأذانه فإنه يبادر بفطره، وهذه هي السنة التي ينال بها هذه الفضيلة العظيمة من حب الله عز وجل له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، إنه سميع مجيب.
قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عطية اسمه مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال ابن عامر الهمداني وابن عامر أصح.
هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة التي رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجحة بين قولين وعملين للصحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها المصنف لأنه اشتمل على تأكيد استحباب التعجيل بالفطر. دخل هذان التابعيان على أم المؤمنين عائشة، وكان أبو موسى وعبد الله بن مسعود بالكوفة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع بينهم الخلاف في بعض المسائل ثم يلتمس الترجيح، فمنهم من يكون عاملا بسنة منسوخة، ومنهم من يكون عاملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، ويأتي من الصحابة من هو أكثر فقها وضبطا وأعلم بسبب الحديث ومورده وأعلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصده، فحينئذ يرجح المعنى على اللفظ. وهذا إن دل على شيء فأولا يدل على سعة وعظمة هذه الشريعة أنها أذنت بالخلاف لكنه الخلاف المنضبط، وأول ضابط في الخلاف أن يراد به وجه الله والتماس الصواب، أن يكون بإخلاص وتحري للصواب، ولن يكون على الوجه المعتبر شرعا إلا إذا كان من الأهل، بمعنى أن يقع الخلاف بين عالمين، بين من توفرت فيه أهلية النظر في الشريعة. أما لو قال عالم من علماء المسلمين ثم جاء من لا علم عنده، أو جاء مبتدئي طلبة العلم يخالفون، فخلاف مثل هذا لا يعتبر إذا لم يكن له سلف ولم يكن له ضابط كما ذكرنا. فخلاف الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والفضل إذا اختلفوا مع بعضهم فحينئذ يلتمس الترجيح، والأصل أن الترجيح بالكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالله عز وجل يقص الحق وهو خير الفاصلين، وكما أن الحكم لكتاب الله عز وجل فكذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه. فلما توفي عليه الصلاة والسلام واختلف الصحابة، هناك خلاف كان من خلاف ما هو معتبر باق إلى قيام الساعة لا يثرب على أحد يقول به، وهذا وقع في مسائل الفروع المشهورة التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك خلاف في الناسخ والمنسوخ، بأن يكون أحد القولين منسوخا فحينئذ يكون المنسوخ مهجورا ومتروكا، ولا يجوز لأحد أن يعمل به بعد أن تبين أنه منسوخ، ويعذر الصحابي الذي لم يطلع على الناسخ لكن لا يعذر من بعده، كنكاح المتعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه، فمن الصحابة من فهم من بقي على آخر تحليل ولم يبق على التحريم، والسواد الأعظم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الفتوى منهم والخلفاء الراشدين على أنه محرم. فقال ابن عباس بجوازه تأولا لأنه كان يظن أن هذا التحليل والتحريم أن من شاءه الحاجة، وأن من وجدت عنده الحاجة فإنه يضطرد فيه حكم الشرع، لكن لما جاء من هو أعلم منه وأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منه كما قال ذلك في الصحيحين: أنتم أعلم برسول الله مني، تبين أن قوله يعتبر شذوذا، وشذوذا يعني خلافه لا يعتد به، فيحكى للعلم ولا يحكى للاتباع. ومثل هذا الخلاف ما يقع في السنن الواردة في أول الإسلام، مثل التطبيق الذي كان يفعله ابن مسعود رضي الله عنه عند ركوعه، وهي الصلاة المكية، لأنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم هاجر إلى الحبشة وبقي على هذه السنة، ثم جاء ما يدل على نسخها بوضع الكفين على الركبة أثناء الركوع، إلى غير ذلك من السنن التي ورد نسخها. فمثل هذا الخلاف مرفوع ومعذور فيه الصحابي، ولكن لا يعذر من بعد الصحابي، لأن من جاء اليوم ويقول بحل نكاح المتعة لأن ابن عباس قال به، أو بحل رضا الفضل لأن ابن عباس قال به، يقوله تشهيا ولا يقوله علما، لأنه لو قاله علما بضوابط العلماء وأصولهم لوجد أن هذا القول منسوخ، وأن المنسوخ لا يجوز العمل به، ولا دلالة الأمة إليه نصيحة لها وإقامة للدين والشرع. فإذا كان الصحابة رضي الله عليهم يقع بينهم الخلاف، فلما وقع الخلاف بينهم صار سنة، لكن بالنسبة لأصول الدين وشرائع الدين المعروفة من نصوصه ودلالاته ومسائله وقع فيها الخلاف بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وتبينت معالم الخلاف. فبعد هذا لا يستحدث، ولا يأتي من يقول أريد أن استحدث قولا رابعا أو خامسا أو سادسا، حتى إن بعض أهل العلم وإن كان قولا مرجوحا يقول، لكنه له قوة من جهة النظر، يقول إنهم إذا اختلف الصحابة على قولين أو اختلف التابعون على قولين ومضت الأمة على ذلك، لا يجوز استحداث قول ثالث، لأنه إذا مضت على الأمة قرونها المفضلة وهم على قولين، أو مضوا حتى القرن الأول ومضى رعيل واحد من العلماء وانقضى رعيل كامل من أئمة الفتوى والاجتهاد على قول واحد على قولين في خلاف المسألة أو على ثلاثة أقوال، فإن معنى ذلك أن الأمة أجمعت أنه ليس في المسألة أكثر من قولين. وحينئذ إذا استحدث قول ثالث فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحق في طائفة في الأمة، فإذا مضى قرن كامل فقد تحققنا أن الحق موجود في هذا القرن. فإذا استحدث القول الثالث استحدث على عمية وليس على أساس. فهذا وجه رد العلماء لاستحداث الشذوذات والأقوال المستحدثة والآراء الملفقة بين أقوال العلماء دون أن تكون مضبوطة بالضوابط التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم من أئمة الفتوى ومن بعد الصحابة ومن بعدهم كالأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة رحمهم الله والإمام داود الظاهري أيضا لما أدركوا جهابذة أهل العلم الذين أخذوا عمن أخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرجتهم في القرون المفضلة، وقد توفرت فيهم صفة الاجتهاد، لأن هذا أمر مهم جدا وهي قضية صفة الاجتهاد، لأن الله أمرنا بالرجوع إلى المجتهدين، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له، أن المعول في فهم الشريعة على المجتهد الذي توفرت فيه أهلية الاستنباط، فتوفرت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لمن أخذ عنهم من بعدهم، ثم جاء هؤلاء الأئمة الأربعة والإمام داود الظاهري على أن مسلك الأئمة الأربعة للمعاني في الغالب، ومسلك داود الظاهري على ظاهر النص، وكل المسلكين دلت السنة على اعتباره، وإن كان مسلك المعنى أرجح وأقوى في كثير من المسائل، لكن هؤلاء الأئمة لما توفرت فيهم صفة الاجتهاد وتوفر فيهم ما لم يتوفر في غير من تزكية الأمة لهم بالأهلية بالنظر، حينئذ كانوا حقيقين بالمتابعة أكثر من غيرهم وأولى من غيرهم، إضافة إلى أن أقوالهم محررة. فالشاهد أن خلاف الصحابة انتقل إلى هؤلاء الأئمة وانتقل إلى هؤلاء الفحول من جهابذة النظر وأهل الاستنباط، فاستقر العمل عند أئمة الإسلام على اختلاف الأصول ومر الدهور على هذا. إذن الأصل في الشريعة أنها فتحت باب الاجتهاد والنظر، لكن بضوابطه، أن يكون من ينظر ومن يتبع في نظره أهلا للنظر وأهلا للاجتهاد، فلا عذر لأحد بين يدي الله عز وجل أن يتبع من لم تتوفر فيه الأهلية. وإذا جهل هذه الأهلية يسأل من عنده علم هل هذا توفرت عنده الأهلية أو لم تتوفر، ويعرف هذا بالاستقراء والتتبع. بناء على ذلك وقع الصحابة رضي الله عنهم في خلاف، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب السوادين والنعلين أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أمره، حاله كحال غيره من الصحابة رضي الله عليهم. فكان صاحب السوادين فهو الشخص الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إليه من دون استئذان، فهو الشخص الوحيد الذي يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظان إذا كان غريبا أنه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته، وهو الشخص الوحيد الذي إذا جلس في البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أهله وزوجه وسره يسمع سواد النبي صلى الله عليه وسلم وسره حتى يقول له كف أو قم، أذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. وهو الشخص الوحيد الذي إذا خرج بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فأراد أن يجلس في المجلس فخلع حذاءه، أخذ حذاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه تحت إبطيه صاحب النعلين رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الذي قال فيه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم هبت. وقال فيه: من زكاه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم وأشبههم سمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعجل الفطر ويعجل الصلاة، يعجل الفطر أي أنه يبادر بفطره، ويعجل الصلاة بمجرد أن ينتهي من فطره ويقوم يصلي صلاة المغرب. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على العكس، يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. والمراد بالتأخير هنا التأخير المعتبر، ليس التأخير الذي فيه غلو أو مبالغة. وكان يؤخر الصلاة رفقا بالناس، فلما وقع بينهما ما وقع نظر هذان التابعيان إلى هديين عن صحابيين كلاهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت الحيرة. وانظر إلى أن الصحابة كيف كانوا يختلفون، وما كان أحدهم يسب الآخر، وما كان يثرب عليه، ولا كان ينتقص، ولا كان ينفر الناس منه، ولا كان أيضا التابعون لم يكن التابعون نمامين بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقيعة. وأعظم ما تكون النميمة بين أهل العلم وطلبة العلم بإفساد العلماء بعضهم على بعض، فيأتي ويقول: يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ فيقول: لا يجوز. فيقول فلان يخالفك فيقول: يجوز. وهو قصده أنه لا يحب هذا الشيخ الآخر، أو قصده أن يوقع الفتنة بين العالمين. فإن رأيت نصوصا في الشريعة تحرم النميمة وتخبر بعذاب القبر فيها، فاعلم أن أشد الناس عذابا في النميمة في قبره من أوقع بين أولياء الله، بين العلماء، بين طلبة العلم، بين مدرسي التحفيظ، بين الدعاة، بين الهداة، فليعلم أنه سيكتوي بنار يتمنى معها أن أمه لم تلد حتى يفسد ما أصلح الله بين المسلمين. عليه أن يعلم أن هذه كبيرة عظيمة. ما كان التابعون على هذا، وما كانوا ينقلون الأحاديث، ولا كان أحد يجلس في مجلس العالم أو الصحابي من أجل أن ينقل إلى الشيخ الآخر فتوى تخالفه، وما كان يجلس من أجل يتهم الهداة والدعاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والتابعين لهم بإحسان ويشكك في دينهم وولائهم للدين والشرع والكتاب والسنة، بعد أن شابت رؤوسهم وغبرت أقدامهم في هذا الدين وفي الولاء لهذا الدين، يشكك الأمة في ولاء الدعاة والهداة إلى الله عز وجل. فهؤلاء هم الأشقياء الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، ولا نجاة إلا بالله ثم باتباع هديه، إلا طائفة واحدة هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يكون على هدي الصحابة رضوان عليهم أنهم اختلفوا ووقع بينهم الخلاف بكل حب وود وصفاء ونقاء ونصيحة للأمة، فهذان التابعيان لم يحدث الفتنة، مع أن أبا موسى كان في الكوفة وأبو مسعود وعبد الله بن مسعود كان بالكوفة، ما كان يأتون لأبو مسعود ويقول: انظر أنت تخالف أبا موسى، انظر أبا موسى كيف يفعل، انظر يا أبا موسى إلى عبد الله بن مسعود كيف يفعل، أن نتبعك أو نتبعه. أيضا لم يكن التابعون يثيرون الفتنة، بمعنى أن البعض تجده إذا وجد خلافا بين العلماء في مسألة يكتب في وسائل الإعلام أو غيرها محقرا لأهل العلم، محقرا للخلاف، فيأتي ويذكر كلمات ينبز بها أهل العلم وينبز بها الخلاف. يا سبحان الله، إن اختلفوا في أمور الدنيا قالوا والله تعددية وحرية رأي واحترام للآخر، لكن إذا اختلف العلماء سلقوهم بألسنة حداد أشحة على الخير، قلوب ملئت مرضا وسقما. ونحن نشدد في هذا الأمر لأنه بلاء موجود يكتوي به من داب قلبه حرقة على هذا الدين. ليس مقام أهل العلم ولا خلافات الفقهاء في ورقات الصحف لاحتقار أهل العلم، وليست مكانا لأجل أن ينبذ بها العلماء، وليس مكانا لإثارة الضغينة. ما كان الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإثارة الضغائن ولا للتشكيك في علم العالم ولا في ولائه للسنة وحبه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الخلاف يربي النفوس ويجعل عند التابعين شعورا بعظمة هذا الدين. ولذلك ملكت هذه الأمة من المحيط إلى المحيط، وأشرقت شمس الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها، ودان الأقصى الأدنى والأقصى لولاء الإسلام، وكان فيها القضاة وكان فيها العلماء وكان فيها المذاهب الأربعة والظاهرية، ومع هذا لم تحدث فتنة. كانت المذاهب الأربعة في عصر بني العباس من المحيط إلى المحيط، والحنفي يفتي والشافعي يفتي والمالكي يفتي والحنبلي يفتي والظاهري يفتي ويعلمون الناس، والأمة في أوج عظمتها وعزها. صحيح أن بعض المتعصبين يحدث منهم بعض الأمور التي لا تحسب، لكن الصواب الأعظم والغالب تجد في المسجد الواحد حلقة لفقيه على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع ومالك والجميع، كلهم يدرس ويعلم وما حدثت فتنة. لماذا؟ لأنه مبني على أصول شريعة شرعية، ولأن الذي يقود الأمة أئمة ناصحون ثقات معتبرون، ولأن الخلاف قاده من هو على أهلية وبصيرة. فكان إذا جاءه أحد بقول مخالف يقول نعم هذا القول يقول به كذا وكذا. لا سبحان الله، تقرأ في متن حنفي كبدائع، مثلا في كتاب حنفي كفقه حنفي كبدائع الصنع، فتجده يذكر خلاف من خالفه ودليل من خالفه وقول من خالفه. ولو كان في النفس شيء لما ذكر من خالفه ولم يذكر له دليلا ولم يعول عليه ولا ساق المسألة قولا واحدا. لم يكونوا يقولون هذا فقه الكتاب والسنة لأجل يجر الإنسان فقط لكي يشعروا أنهم هم وحدهم الذين يفقهون في الكتاب والسنة، أبدا، بل كان يقول هذا هو اجتهاد إمامنا نصيحة للأمة. وإن كان البعض من المتأخرين يفهمون ذلك خطأ ولا يحسنون فهم خلاف العلماء، كانوا يقولون هذا لكي يعلم أن أصول هذا تخالف أصول هذا، وأنك إذا أخذت بأصل هذا فإنه على الجواز، وإن أخذت بأصل هذا فإنه على التحريم، وإن أخذت بأصل هذا فهو متوسط بين القولين بالكراهة، أو على أصل هذا فهو واجب، أو على أصل هذا فهو مندوب، أو على أصل هذا فهو متوسط بين الوجوب والندب. وحينئذ لم يكن بينهم رحمهم الله هذا الذي يقع عند المتأخرين. لماذا؟ لأن الخلاف مبني على أصول صحيحة، فليس هناك هوى لمن يجتهد ومن يقول القول، وليس هناك هوى لمن يسمع هذا الخلاف. والأمة ولله الحمد ملئت كتب علمائها بالخلاف، لكن حينما جاءت الناشئة عند المتأخرين وأثار الفتن وأثار النعرات، وأصبح كل لا يعتقد إلا في شيخه ولا يعتقد إلا في إمامه ولا يعتقد إلا في من يتبعه، أصبح التحقير لمن يخالف والتشكيك في ولائه الكتاب والسنة والطعن واللمز، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثرب على أصحابه لما اختلفوا، وهدي أصحابه من بعده رضي الله عنه لما اختلفوا لم يأذنوا لأحد أن يوقع بينهم الضغينة والشحناء. حتى كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وغيرها من الصحابة إذا قيل لها قول يخالف تقول رحم الله أبا فلان، إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لكذا وكذا، حتى السامع تستل من قلبه أن يظن أن هذا الذي يقول بهذا القول في نفسه شيء. رحم الله، أجعله الله في رحمته، فرضي الله عنهم ما أرضاهم وجزاهم عن الأمة خير الجزاء بهذه النماذج الكريمة. دخلوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في هذا دليل على أنه إذا اختلف صاحب القولين ينظر إذا كان الشخص الذي يرى الخلاف بين القولين توفرت فيه أهلية النظر في الأدلة، فحينئذ ينظر. فالبعض نقول توفرت فيه أهلية النظر بين الأدلة بأن يكون قرأ علم الأصول. البعض يأتي ويقول أنا عندي توفر الأهلية، أنا درست على الشيخ فلان، قرأت عليه مثل كذا وكذا. فإذا جاء وجد مثلا قولا له حديث عنده يستدل بحديث، والقول الآخر يستدل بقياس، والحديث يقول هذه سنة، ونقدم النقل على العقل، لأني أعرف في الأصول أن النقل مقدم على العقل، وأعرف في الأصول أن القياس إذا عرض النص يلغى. هكذا ما شاء الله على طول 5 مجالس 6 مجالس في مجلس الشيخ يتأهل للأخذ بالعمومات وتطبيقها، يقول نعم أنا عندي خلفية. أبدا ليس المراد هذا، لأنه ربما يكون الحديث يستدل به من يستدل ودلالته ضعيفة، وقد يستدل بدلالة إذا عملت بها في هذه المسألة ورجحت فيها لزمك في أكثر من 50 مسألة من المسائل الأخرى أن تلتزم هذا الأصل. ولذلك من التناقض أنك تأخذ بهذه الدلالة لهذا الحديث في هذا الموضع وتتركها في المواضع الأخرى. إما أن تعتبر هذه الدلالة في هذا الموضع وغيره، هذا الذي جعل علم الأصول لا بد من قراءته، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعلمونه بالسليقة. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره، كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، كان له خليقة مثل الذي للعرب من سليقة. فالشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون علم الأصول بالسليقة. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهذا معنى قول علماء الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كان سليقة في الصحابة رضي الله عليهم، لكن هذا كله الذي تعب عليه العلماء أكثر من 10 قرون وهم يصنفونه ويضبطونه صيانة للتلاعب بالشريعة. حتى الرأي لما قالوا إن القياس حجة، لا يجوز لأحد أن يقيس حتى يعرف أركان القياس وشروط القياس وضوابط القياس وكيف يقدح في القياس، حتى القياس لما تأتي تهدمه تهدمه من أحد من 14 من واحد من 14 وجها، ليس هناك غيرها من قوادح القياس. فإذا لما يأتي يرجح ما يأتي يقول والله هذا حديث وهذا قياس، إذا أنا أقدم حديث قياس. قد علمت رحمك الله بالسنة أن القياس حجة، وعمل به الصحابة وقاسوا، وأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في كتابه الذي شرحه الإمام القيم في أعلام الموقعين، وأن القياس حجة شرعية. إذا كان حجة شرعية لا يجوز أن ترد هذه الحجة الشرعية إلا ببيان واضح. فإذا لا يكفي أن الشخص يسمع شيخا يستدل بشيء أو كذا أنه يرجح هذا القول، لأنه لم تتوفر فيه أهلية الترجيح، فليس عناوين الأدلة ولا مسميات الأدلة كافية دون رسوخ في العلم بصيرة. فانظر رحمك الله مكانة هذين التابعين تابعين، وهما من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن أصحاب أبي موسى أخذوا أيضا عن أبي موسى، ومع هذا لم يجرؤ أحدهما أن يرجح قول ابن مسعود على قول أبي موسى، ولا قول أبي موسى على قول عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن المسألة ليست راجعة إلى دلالة، وإنما هي راجعة إلى هدي وسنة، فتحتاج إلى شخص ثالث من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان على إلمام أكثر بحيث يرجح أحد القولين. فمضى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم انظر رجل يعجل الفطرة ويعجل الصلاة، ما قال عبد الله بن مسعود يفعل كذا وكذا وأبو موسى يفعل كذا، حتى سألت أم المؤمنين من الذي يقدم؟ الله أكبر، أمة مصطفى، النفوس إذا استلت منها الضغائن استلت منها الحقاد واستدلت منها الأدران سنت وزكت وطهرت ووفقت لكل خير. رجل رجل المراد به عالم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان يحتجون لدي أحد عنده علم، ومرادهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عند العلماء أنه لا يجوز التسمية وإلا عند الحاجة والضرورة حتى لا يقع في الغيبة واللمس. وأنت لو جئت إلى ذكرت للناس وقلت لهم اختلف الشيخ فلان والشيخ فلان ورجح الشيخ فلان قول فلان، مهما كان سيصبح يعني قول الشيخ الآخر مهما كان نفوس ضعيفة. خاصة في هذا الزمان يحرص على النصيحة، لأن هذا معنى قول الدين النصيحة. إذا قال ولعامتهم من النصح للأئمة والعامة، أن يربي العامة على تعظيم أهل العلم. إما الذي يربي في النفوس وفي الناس، ولا يشترط أن يكون من أهل العلم، بل ربما أب في بيته يربي في أبنائه حب أهل العلم وتوقيرهم، وينفي عنهم هذا الدخن ويطهر النفوس ويجعلها تسمو إلى أعلى مراتب الاتساء والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان من بعدهم، إنه أنصح ما يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان التابعين رضي الله عنهم يحرصون على عدم إيقاع الضغينة بين الصحابة. لقد انتشرت السنن والآثار، لقد حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقوال والأعمال والأخبار، تلقاها الأئمة الأطهار من التابعين رضي الله عنهم أجمعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وقعت فتنة ولا أوقع الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ في سير الصحابة وسير أعلامهم وآحادهم رضي الله عنهم، وكلهم أعلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وانظر هل كان الخلاف بين الصحابة كثار فيه أن عراف يوقع؟ كلا والله، بل كانوا على أقرب ما يكون وأولى ما يكون، وما كان يثيرها إلا من كان بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر العصور والدهور. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الاتساء بهم والاتباع لهم، ولا يترب على أحد يستلم من النفوس مثل هذه الضغائن، ولا يترب على أحد يؤصل هذا الأصل في نفوس الناس، أن الخلاف بين أهل العلم ليس مرتعا للسوقة والرعاء من أجل أن يفسدوا ما أصلح الله بين أهل العلم. فبين أهل العلم رحم هو أعظم الرحم، وبين أهل العلم من الحب والود. إذا لم يترحم أهل العلم بالعلم فليس هناك أحد أولى بالرحم والتراحم منهم. فالعلم رحم بين أهله، ولذلك تجد العالم الناصح يحب العالم الآخر ويدعو له بالخير ويعين النفوس على حبه والأخذ عنه. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا التأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر وتعجيل الصلاة، وهذا يدل على أنه ينبغي الحرص على هذه السنة، وهذا يؤكد ما مضى في الحديث السابق من الحديث القدسي، وكذلك الحديث الذي صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب. وفي سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الرجل أي الذي يقدم الصلاة ويقدم الفطر، هذا ليس بغيبة لأنه لم يذكر الشخص الثاني أو يعني ما سألت عنهما، إنما سألت عن الذي قدم إشادة ورفعة له، وهذا لا يمنع أن يكون من الصحابة مفضول وأفضل وفاضل، هذا لا يمنع الصحابة رضي الله عنهم على درجات، وأخذ السنة عن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام على درجات، فقالوا لها عبد الله بن مسعود، وهذا من باب العلم بفضل أهل الفضل. ولذلك يشرع للإنسان إذا سمع بمحمدة وسمع بمنقبة قال والله رجل يقوم الليل، أو رجل مثلا حريص على اتباع السنة، أو رجل يعلم في قرية كذا، أو رجل جزاه الله خير يعلم القرآن في هجرة كذا، أو رجل يسافر للتعليم ثم يدعو في المكان الذي هو فيه، فسأل قال من هذا الرجل لكي يعلم فضله، لكي يدعو له بخير، لكي يذكره بخير، لكي يذكره بخير، فهذا لا بأس به ولا حرج شريطة أن تؤمن الفتنة. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في تأخير السحور. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال قدر قراءة 50 آية. قال رحمه الله وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحب تأخير السحور.
طيب إن شاء الله نستحب تأخير الدرس ليتيسر للإخوان الرجوع إلى
بسم الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تكون نية في الصيام كل يوم أم نية واحدة في بداية الشهر تكفي؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأصح قولي العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في نظري هو القول بوجوب النية في كل ليلة من رمضان، ومذهب الجمهور رحمهم الله. الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الصوم من تبييت النية، ويستوي في ذلك شهر رمضان وغيره. فالأصل أنه لا بد من تبييت النية في كل ليلة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن نية صوم رمضان من أول الشهر تكفي. والسبب في هذا أن الشهر محل للصوم، وهذا المحل لا يقبل صوما غير صوم الفريضة. ولذلك قال: إذا نوى من بداية الشهر أجزأت هذه النية لكل الشهر. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول الذي يقول بأنه يجب تبييت النية في كل ليل لكل يوم بحسبه. والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل المؤذن يفطر قبل أن يؤذن أم بعد الأذان؟ أصابكم الله.
الذي يظهر والعلم عند الله أنه يفطر قبل أنه يؤذن قبل فطره، لأنه إذا أذن حصل الفضيلة بأمة، فأذن الناس بفطرهم فكان أجره أعظم. وإذا أفطر أصاب السنة في خاصته، ولا شك أن العامة فضله في العامة أعظم من فضله في الخاصة. ولم يرد تكلف المؤذن على أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطره قبل أذانه، وإن كان يحتمل الأمر الأمرين، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأفضل له أن يؤذن قبل فطره، لأن الناس يصيبون السنة ويكون له أجر تعجيل الفطر من الناس أكثر من نفسه. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام المسجد، إذا صليت بالناس التراويح وخففت القراءة كثر الناس في المسجد، وإذا أقلت وأردت الختم قل الناس وذهبوا إلى مسجد آخر، فما الأفضل، التخفيف ترغيبا لتكثير المصلين أم التطويل لختم القرآن؟ أشابكم الله.
بالنسبة لهذه المسألة الحقيقة تحتاج إلى ضوابط عديدة، لكن من حيث الأصل، أولا أن ختم القرآن كاملا في قيام رمضان له فضيلة، وتشكيك بعض المعاصرين أنه بدعة وليس له أصل ليس بصحيح، لأن السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في هذا الشهر، فصار أصلا في عرض المسلم القرآن كاملا في هذا الشهر. ولما كان القيام المراد به تحصيل المقصود الأعظم من سماع الناس لهذا القرآن وتأثرهم به وانتفاعهم به، ولذلك شهر رمضان وصف بأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فما يحقق المقصود الأعظم من القرآن في هذا الشهر هو أعظم وأفضل وأعلى درجة. فمن ختم القرآن قائما بحقه وحقوقه مخلصا لربه فهو بأعلى المنازل عند الله إماما كان أو منفردا. يحرص الإنسان على أن يقرأ القرآن كاملا في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عرضة من القرآن كاملة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فإذا ثبت هذا فالأصل أن هذا الشهر للقرآن، والمراد به في النهار والليل، النهار تلاوته وتدبره، وفي الليل القيام به. ولذلك الأفضل والأكمل أن يختم القرآن كاملا بأمور: أولا أنه تمام القرآن أعظم أجرا من نقصه، فمن قرأ القرآن كاملا في قيام الليل بإجماع العلماء أعظم أجرا من يقرأه ناقصا، هذا لا إشكال فيه. ثانيا أن عرض القرآن كاملا على الناس بسماعهم لآيات القرآن مما أوجب الله على عباده وفرض، مما حرم ونهى وزجر، ويسمعون أوامر الكتاب ونواهيه وقصصه وعبره ووعده ووعيده وتخويفه وتهديده وبشارته ونذارته وقصصه وأخباره، ويعرض قلوب الناس على هذه كلها تكون في ميزان حسنات القارئ. ف فكم من خاشع خشع قلبه عند آية من كتاب الله أجرت بخشوعه، ولربما هذا الخشوع استتبعه الأمر الصالح فأجرت بذلك، وكم من سامع لآية أمرته بأمر فأتمر بالأمر أجرت لأنك دعوته إلى ذلك بنيتك وعملك بقراءتك القرآن، فهذه أجور عظيمة لمن يعرض القرآن كاملا على الناس وهو بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وختم القرآن بإجماع العلماء رحمهم الله على أن عند ختم القرآن يشرع الدعاء، وهذا لا إشكال فيه، ليس هناك، وجرى عليه عمل السلف، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يوصي رجلا أن فلانا إذا أراد أن يختم أن تؤذنني حتى يحضر ويشهد الدعاء. فدعاء الختم يعني الدعاء عند ختم القرآن له فضيلة وله منزلة ومحفوظة عن السلف الصالح رحمه الله ولا إشكال فيها، لكن الختم داخل الصلاة بالطريقة التي هي معهودة الآن لا أصل له، وإن كان بعض العلماء يفتي به لأنه جرى به عمل بعض السلف، لكن من حيث القول الأقوى والأصح أنه لا يفعل وأنه إلى البدعة منه أقرب إلى السنة، والأفضل أن ينتهي ويختم القرآن، وبعد أن يختم القرآن ويسلم يرفع دعاءه إلى الله عز وجل ويدعو، من هذا هو ختم القرآن، إذا انتهى من صلاته دعا، أو دعا في صلاته دعا لنفسه وللمسلمين، هذا كله واسع. الشاهد عندنا أن ختم القرآن أعظم أجرا، ومن يختم القرآن أعظم من لا يختم. بقي قلنا المثل في التفصيل، بقي من تقوم بهم الناس الذين تقوم بهم، إن كانوا فيهم من يجلس على القيام عندهم رغبة في الختم، يمكنك ختم القرآن في التراويح والتهجد فلا إشكال أنك تحرص على هذا، ولا تبالي بالنفر والنفرين والقلة الذين يريدون التخفيف، لأن هذا فوات للفضيلة دون وجود محظور، يعني ما في محظور إذا قرأت، ما دام أنه لا يشق عليهم وليس فيه أذية لهم فحينئذ لا إشكال. فالذي يظهر الله أعلم أن الحرص على ختم القرآن وإطالة المقرأ وانتفاع الناس بهذا أعظم أجرا عند الله وينبغي الحرص عليه، وأما التساهل إلى درجة يعني أصبح البعض يقرأ آية وآيتين ويركع ويحرم الناس من الفضل كل من أجل أن يصلي وراءه الكثير، قد يصلي الكثير الذي لا يخشع، وقد يصلي وراءك صف خاشعا متخشعا منيبا إلى ربه تنال به مثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال، ورجل خير من أمة، والأمور مردها إلى القبول ومردها إلى التأثر وإلى العمل. فالشاهد أن هذا معتبر. إما أن ننبه على مسألة، وهي مسألة أن البعض يخفف المقرأ ثم يجلس في صلاة التهجد قيام الليل في عشر الأواخر أو في التراويح يفصل بين الخمسة الأولى والثانية بحديث وكان يريد أن يريح الناس. القراءة بسيطة صفحة ونصف صفحة، وبعد ذلك يجلس مثلا لحديث يفصل به. حقيقة هذه الطريقة لم تعرف في قيام الصحابة رضي الله عليهم الذي أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا أوصي ما أمكن بعدم فعل هذا، لأن الأصل القيام، السبب أن استنفاذ الوقت، هناك شيء يسمى الوارد أفضل من غير الوارد. الوارد في قيام الليل إنما هو الصلاة وقراءة القرآن، بسماع قراءة القرآن في الصلاة، الصلاة بالناس إذا كان إماما أو منفردا أو سماع القرآن، هذا قيام القائم. فضل الليالي في القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فجعل فضيلة الليل في القيام. فإذا كانت الفضيلة في القيام فحينئذ استحداث الدروس، استحداث التوجيهات، والبعض بدأ يتوسع فيها ويأخذ وقتا، هذا الحقيقة فيه إشكال، لأنه سيكون على حساب الوارد. ولذلك الأصل عند العلماء أن الوارد أفضل من غير الوارد. لما قالوا هل يكثر من الذكر العام من التهليل والتسبيح يوم الجمعة أو يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بالإجماع على أن الأفضل إكثار من الصلاة، لأنه قال يوم ولدت فيه فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة. لماذا؟ لأنه وارد، مع أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، لكن التهليل أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التهليل أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل، لا, لا, لا إشكال في هذا. لكن في يوم الجمعة لما جاء به الوارد وجاءت به السنة صار أفضل لأنه وارد. فالوارد في القيام هو تحصيل الصلاة، ويوصف الإنسان بكونه قائما إذا صلى، إذا قنت بصلاته وقام فهو قائم. فتضيع الناس حينما تأتي إلى المسجد، تأتي من أجل الصلاة، ما جاءت من أجل الدرس، ما جاءت من أجل موعظة وتذكير جزاهم الله خير. ثانيا أنت تريد تقول أذكر الناس، أيهما أحسن، موعظة القرآن أن تحضر لهم القرآن وتجعل موعظة بكلام الله عز وجل أم بكلامك؟ أيهم أفضل؟ هذا إشكال أن الناس تفضل. ثم هم مهيئون، لأنهم إذا قاموا في الصلاة كان سلطان الشيطان أضعف لمن أخلص، وكانوا أقرب إلى الله عز وجل، وحين خاصة إذا مع جماعة المسلمين يضعف الشيطان عن الإنسان أكثر. وحينئذ لا إشكال بأن الحرص على قراءة القرآن واستنفاذ الوقت، لأن أنا قلت هذا لأن البعض أولا أصبح يخفف المقرأ، ثم توسعوا باستحداث الدروس والكلمات بين الخمسة الأولى والخمسة الثانية وفي التهجد. أنا أقول في نفسي من هذا شيء، ولا أشك أرجو من الله تعالى أن الإخوة والمشايخ وطلبة العلم والدعاة الذين يفعلون هذا لا أشكك في نيتهم، وليس لي علاقة بنيتهم، أنهم يريدون الخير جزاهم الله خيرا، ولا ينتقصوا، ولا يظن هذا انتقاص لهم، لأن بعضهم يقول الناس ما تسمع الذكر وأضطر أن أحدث لهم الذكر بين الصلوات، وفي ناس ما يحضرون الجمع إلا أدبارا فيه. ما عليك من هذا، تعالك اتبع السنة، وما يدرك أن آية من كتاب الله تقرأها تفجر الخير في قلب هذا الرجل أكثر مما تقول من الكلام، ولو حضرت خطبا إلى يوم القيامة ما تبلغ ما بلغه قال الله عز وجل، ما قاله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عظ الناس بكتاب الله واستغني بكتاب الله عز وجل. أنا أنصح هؤلاء العلم وأقول لهم الأفضل، ولا يشوش عليهم، وأقول لطلبة العلم لا تشوشوا على إخوانك، هؤلاء لهم اجتهادهم ولهم رأي جزاهم الله خير وعندهم تأويلهم. لكن لو كان الأمر إليك كما استشار الأخ، أن الحرص على قراءة القرآن والصلاة بالناس هذا هو المحفوظ، وهذا هو الذي ينبغي الحرص عليه، وهو إن شاء الله بإذن الله الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم وكان التابعون من بعدهم يحتاجون، لأنه كان يأتون الناس من القرى ويقومون الليل في المدينة، وهذا معروف حتى في السير والأخبار والتاريخ، وما حفظ الأعراب لما يأتون من الخارج أشد حاجة إلى العلم، خاصة ليس في زمان الآن العلم ينقل، ومع هذا ما استحدثوا، لأن ما في طريقة أن تفرض على الناس نفسك، وليس هناك طريقة أنك إلا أن تحدث الناس بحديث. فاغتنم رحمك الله أن تقوم بالناس، لأن الناس جاءوا من أجل الصف، وجاءوا من أجل القيام، وجاءوا من أجل سماع القرآن، فحينئذ من حقهم أن يخصصوا أن يخصص هذا الوقت للصلاة بهم ولأداء العبادة على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم قول الناس خلف الإمام إذا قال إنك تقضي ولا يقضى عليك حقا، وإذا قال إنه لا يذل من واليه نشهد، ما حكم ذلك أصابكم الله؟
أولا أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الصلاة إلا بالوارد، هذا بإجماع العلماء، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح أنه لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال زيد رضي الله عنه أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، كان الرجل منا يكلم أخاه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ليس لأحد أن يتكلم في الصلاة بغير الوارد، حتى إن بعض أهل العلم حرم ومنع على المصلي أن يفتح على الإمام، وهو القول المرجوح. لماذا؟ مع أن الحاجة موجودة، مذهب طائفة من أهل العلم رحمه الله إن كان صحيح مذهب الجمهور بحديث أبي ما منعك أن تفتح علي آنفا، لكن انظر كيف هدي العلماء والأئمة مستنبطة من كتاب السنة، الكتاب يقول قوموا لله قانتين، وفسرت السنة فسرت هذا من تفسير القرآن بالسنة أن من القنوت السكوت وعدم الكلام، دعاء القنوت السنة فيه التأمين، لم يرد شيء آخر غير التأمين، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حقا ولا صدقا ولا نشهد، هذه كلها كلمات مستحدثة، وأصول بعض العلماء تقتضي بطلان صلاة المصلي إذا قال كلمة تامة المعنى ليس لها إذن من الشرع يراه قد تكلم بكلام أجنبي، وحينئذ تبطل صلاته. هذا مذهب بعض العلماء طبعا الذي يعني يلتزمون بهذا الأصل، قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالذي يتكلم ليس بمصلي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال بعض العلماء كل ما ليس بوارد في داخل الصلاة إنما هو من كلام الناس، الذي يريد أن يصلح صلاته يصلحها بالوارد، وغير الوارد ليس فيه إصلاح للصلاة، وعليه فلا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام داخل الصلاة لم يرد. ولذلك كان حتى بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يضيق على بعض الأئمة في الفريضة أن يقرأ آية الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كان يضيق عليه، يقول: لأن من العامة من إذا سمع هذه الآية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن النصيحة أن لا يقرأها حتى لا يعرف صلاتهم، خاصة في الفريضة. الفريضة متفقون على أن مزال خلاف فقط في النافلة بحديث قيام الليل، أنه ما مر بآية فيها رحمة وعذاب الله سأل الله من فضله، هذا يسمونه سبب موجب. وبناء ذلك التوسع في هذا واستحداث الألفاظ الغريبة وكذا، خاصة مع الصياح ورفع الصوت، هذا غير وارد. والسنة التزام الوارد، والوارد المؤمن على الدعاء نقال آمين، ودليله قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. فلما كان قنوت الوتر، قنوت الوتر مسائله مبنية على قنوت الفريضة، ولذلك شرع في رفع اليدين لثبوته في حديث أنس الذي حسنه غير واحد رضي الله عنه وارضاه في رفع النبي صلى الله عليه وسلم لدعائه في قنوت الفريضة، فصارت النافلة في السنة. وشرع للمأموم أن يؤمن وراء الإمام ولا يزيد على ذلك، يقتصر على الوارد: حقا صدقا نشهد، هذا كله لم يرد. يسكت الإنسان إذا أثني على الله بما هو أهله، يسكت. ولذلك ثبت في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا كل ثناء على الله. ثم قال: اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، الحديث. فالشاهد من هذا أنه ابتدأ بالثناء على الله، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول: حقا صدقا نشهد، أبدا، إنما كانوا يسكتون. هذا الأصل، شرع فقط التأمين على دعاء الإمام في قنوت الفريضة والنافلة، والأمر في الفريضة أشد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل وضع بول الإبل على الجسم ينجس الجسم؟ وهل بول الإبل طاهر؟ أثابكم الله.
بول الإبل طاهر، بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، في أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أتاه أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى، والجوى اختلاف البطن، لأن اختلاف البيئة، البادية بيئتها نظيفة وهواها نقي والطعام فيها أصح، فإذا جاء البادي إلى الحاضرة يتضرر، لأن المدن وخيمة مع الزحام وطعامها أقل صحة، فيسمى الجوى، هذا مرض يصيب الجو في اختلاف الطعام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى القاحة حيث يبل النبي الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فلما عزم لهم بالشرب من البول، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، دل على أن البول طاهر. ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام على بعيره، وأوتر صلى الله عليه وسلم على بعيره. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه، صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، أي في السفر، الراحلة البعير وهي التي عليها الرحل. والمقصود من هذا أن الصلاة على البعير، صلى عليه الصلاة والسلام على بعيره وطاف على بعيره، كما في الصحيح في طواف الإفاضة، طاف عليه الصلاة والسلام لما ركبه الناس وحصل الزحام، كل يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطاف على بعيره حتى يشهده الناس ويشهد السنن ويأخذوها عنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أن هذه الأدلة كلها قوة مذهب من يقول إن بول ولحم ما يؤكل، إن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. فالغنم والبقر والإبل روثها طاهر وفضلتها طاهر، البول والفضل أيضا. وهكذا الطيور كالحمام والعصافير، زرقها إذا نزل على المصلي في المسجد طاهر، لأنها يؤكل لحمها، ومن هنا لا تعتبر نجسة. فبول الإبل طاهر ويجوز استعماله، وإذا كان على الثوب أو أصاب الثوب أو وضعه في شعره أو على بدنه ثم صلى فصلاته صحيحة ولا تؤثر في الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هناك مجموعة من الشباب يقومون بإطعام الصائمين في الطرقات والمحطات، ويطلبون من الناس الدعاء، فقال لهم شخص: لا يجوز أن تطلبوا منهم الدعاء، هل هذا صحيح؟ أثابكم الله.
لا حول ولا قوة، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما لا نعلم، أعوذ بالله من الافتراء على الله كذب. لا يجوز، يعني حرام عليكم، ما أدري من أين جاء بهذا التحريم، لا يجوز لكم أن تقول الناس ادعوا لنا. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تستطيعوا فادعوا له.
أمر من أخذ شيء أن يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره يقول له ادعو له، وجاء هذا يقول له ادعي لي، يقول له ما يجوز لك. قال سبحان الله، هذا والله الجهل والجرأة، جرأة على القول على الله بدون علم. عليك أن تحذر شيء في الدين لا تتكلم فيه، وإن استطعت أن يكفيك غير كفاية هذا هو التهور. لا يجوز، ما يجوز لكم تفعلوا هذا. ومثل هؤلاء لا يسمع لهم ولا يلتفت إليهم، لأن هؤلاء لا ليس عندهم علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم تستطيعوا فادعوا له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحسن إليه أن يكافئ به بالدعاء. وهذا جاء وقال باللقاء المسلم ادعي لي، فقال له لا، أنت مرتكب للحرام وآثم، أعوذ بالله، يعني السنة إثم، صلى الله عليه وسلم توالها. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الجهل، وأعوذ بالله من الجرأة على الله عز وجل. من أراد أن يتقحم النار على بصيرة فليفتي بدون علم حتى ولو أصاب، فإنه قد أجرم جرما عظيما. لا يجوز لأحد أن يتكلم في الشرع إلا على بينة. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يقول قل إني على بينة من ربي، وهو رسول الأمة الذي يبلغ الرسالة، مأمور أن لا يتكلم ولا يقول في الدين إلا ببينة من ربي، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل. أنصح هذا أن يرجع إلى هؤلاء من يذكرهم الله عز وجل، وأن يقول لهم أنهم افتروا على الله كذبا، وأن يتوبوا من الله إلى الله عز وجل من هذه الفتوى الخاطئة المخالفة للشرع. ثانيا، قال بعض العلماء أن الأفضل أنه إذا أعطى الصدقة أن لا يطلب الدعاء. الأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو له تشريعا لمن أخذ، لكن قالوا أن لا، الأفضل والأكمل، قالوا لأن أجره يكون أعظم. حتى ذكروا عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت إذا أرسلت صدقتها فبلغها المصدق والوكيل أنهم دعوا لها تألمت، تخاف أنه نقص من أجرها من دعائهم. كل هذا حرص على أن لا يأخذ، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أما الجواز فيجوز. انتبه، في شيء اسمه جواز يجوز، نعم يجوز، في شيء اسمه أفضل وأكمل يحمل عليه تأويل عائشة، إن لم يستنبط من حديث ادعو له معنى المكافأة. لكن ممكن الفصل بين أثر عائشة والحديث بفصل صحيح، وهو أن يقال هذا تشريع في الأدب الأكمل والأفضل أن المسلم يرد على أخيه حتى يعينه على الإكثار من الخير، فهذا جانب غير جانب المتصدق نفسه ومعطي الصدقة. وعلى كل حال الجواب يجوز، ولا بأس ولا حرج أن تعطي وتقول ادعو الله لنا أو ادعو لي. طلب الدعاء مشروع ما لم يكن على سبيل الفتنة أو تخشى على الشخص الفتنة. مثلا تقول لشخص ادعو الله لي، يتخاف أنه يغتر بصلاحه، لا تقول له ادعو لي. أو تكون مثل سلام عليكم، لا تنسانا من صالح الدعاء، يعني ختام المجلس وصناك الدعاء. حتى أن البعض ذات مرة قلت يا أخي الإلف بهذه الطريقة كعادة يعني في إشكال، يعني كأنه أصبحت بدون معنى، فقل لي جزاك الله خير، ثم أردنا أن نفتق لا تنسانا من صالح الدعاء. يفيد لأنه لو كان فعلا من أمر بشعور وبمعنى ما أخطأ معي، لأنه يعلم أنني نبهته. فقلت يا رئيس، فقال والله فعلا ما خرجت على اللسان والطبع يغلب التطبع. على كل حال إذا خرجت إلى العادة والإلف يكون الأمر صعبا، لأن هذه أمور يعني شرعية. الشخص حينما يقول لا تنسنا من دعائك ولا تنسنا من صالح الدعاء يحس بقيمة الدعاء، يحس أنه محتاج إلى رحمة الله. وعليك إذا سألت شخصا أن يدعو لك لا تفكر في الشخص، فكر في الرحمة التي تصيبك من الله، وأنك مفتقر إلى رحمة الله حتى من هو يمكن من دونك في السن. كان أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمر على الصبيان يقول لهم استغفروا لعمر فإن عمر يذنب وأنتم لا تذنبون، استغفروا لعمر. وكان العلماء رحمه الله يستحبون في الاستسقاء الأخذ بالصبيان وإخراجهم، من ما عندهم دم وأنهم مرفوع عنهم القلم ولا يؤاخذون، وحجب الدعاء بالذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. فالتماس صالح الدعاء من يلتمس به، فلا شك أن هذا يعني له بعض الأصول، كقوله عليه الصلاة والسلام يا أخي لا تنسنا من دعائك لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يذهب إلى العمرة. وهذا أصل في أنه إذا وجدت أسباب مقتضية كالأيام الفاضلة والليالي الفاضلة يقول لأخيه لا تنسنا من صالح الدعاء، وإذا دعوت ادعو الله لنا ونحو ذلك، هذا يستشعر فيه فقره إلى رحمة الله. ما يستشعر فيه الغلو في الناس والأشخاص، هذا في خلل. لم يجعل الله بينك وبينه واسطة. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لتعلم أنه ليس هناك أرحم بك من الله جل جلاله، وأن من رحمته سبحانه وتعالى أنه يحبك أن تدعوه وأن تعلق رجاءك فيه وأن تجعل أملك فيه سبحانه. ولذلك لم يجعل الله عز وجل بينه وبين عباده واسطة. المذنب من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه بالذنوب إذا نادى ربه أحبه، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء. فالعبد ليس بينه وبين خالقه وربه شيء، ما جعل بينه وبين واسطة ولا حجاب، وإنما جعل بينه وبينه شيئا واحدا وهو الإخلاص التوحيد. فادعوا الله مخلصين له الدين، وأما من صدق مع الله فدعا من قلبه مخلصا أن الله يستجيب دعاءه. فإذا ما أنت بحاجة لأحد أن يدعو لك، إذا كنت يعني كامل التوحيد وصادقا فيما عند الله سبحانه وتعالى عليك أن تجعل رجاءك في الله سبحانه وتعالى وحده. فإذا أحسست بأن الرحمة إذا أصابتك أنك السعيد وأنك الفائز، تجعل شعورك بما يدعى للدعوة نفسها وليست للشخص نفسه. البعض غلاة الأشخاص فتجده يقول نلار بركة الصالح فلان، نريد بركة فلان، وإلا حتى أصبح التعلق بالأشخاص لا بالشيء الذي هو الدعاء، لا والله أبدا، هذا عبد مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. من الذي هو أحب الخلق إلى الله وخيرة الله من خلقه، كما في الحديث الصحيح لقد علمت أني خيرة الله من خلقه، يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كيف يملك لغيره صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسول الأمة وهاديها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أن على الإنسان يحرص على هذا الأصل العظيم، وهو أن يكون رجاؤه في الله سبحانه وتعالى وطمعه في رحمة الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء، وأنت رب كل شيء ومليك كل شيء، إله الأولين والآخرين، اغفر لنا كل شيء وتب علينا في كل شيء وتولنا برحمتك في كل شيء، يا رب كل شيء، يا إله كل شيء، لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ليكونن من الخاسرين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر خطايانا وتجاوز عن سيئاتنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم سدد أقوالنا وثبت قلوبنا واجعلنا على صراطك المستقيم وسبيلك القويم. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين ومن إبطال المبطلين. اللهم سدد أقوالنا وثبت قلوبنا وصوب آراءنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أمورنا وتجمع بها شملنا وتصلح بها ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا بالحق وارزقنا قول الصدق يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اجعل فقرنا إليك وغنانا بك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا ومن حضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك أن تفرق جمعنا هذا بالذنب المغفور والأجر الموفور، يا رحيم يا غفور، إله الأولين والآخرين، أشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وعظم الفتن علينا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خالف بين وجوههم، اللهم لا تقل لهم شعارا ونكس لهم منارا. إله الأولين والآخرين، بلغهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا. اللهم ارفع منار الإسلام وأهله، اللهم ارفع منار الإسلام وأهله. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، كل بلاء عافية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم. اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.